نرجع للكلام حول التصور التصوير. توافقنا في الدرس الذي قبل السابق حول قوله وأن الحكم من المسائل المغيزة بين الفلاسفة والموافقة مسألة الحكم، وهي ما يعبر عنها بالتصديق، وقد عرفها المصنف بأنها بأنه إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. المقال الإيجاب هو إيقاع النفس والسلب هو انتزاعها. وسيأتي أنه البعض على الحكم فعل من أفعال النفس، والبعض على الحكم بأنه انفعال من النفس باعتباره إدراك وليس تصور. الحكم كما تعلمون على اعتبار انه يفعل من افعال النفس هو عملية الاسناد، او اذا صح التعبير ايجاد الاتحاد بين طرفي القضية الموضوع والمحمول. ترجع الى قضية زور قائم. زور قائم نحن عن طريق الحس وكما تقدم عنه في أصابت المعرفة الجسرية، الحس من ضمن الوسائل التي تحصل بها المعرفة. فمثلا قوية زيد قائم بواسطة الحس نحن نلحظ موجودا واحدا فقط، يعني في خارج من موجودنا زيد قائم الحس يلحظ شيء واحد، يلحظ زيد قائم زيد بما هو قائم، ما يلحظ اثنين زيد وقيام زيد، وانما يلحظ زيد القائمة لا صح التعبير. هذا بواسطة الحس. كما مر بالامس ايضا هذه الصورة لزيد القائم في الخارج تذهب الى خزانة العقل، يعني تروح عندنا في الهمة. الذهن يقوم بعملية تجزئة الى مفهومين، الذات واحدة التي هي متصلة بالقيام خارجان، يعني زيد القائم واحد، لما عن صورة أريد أرجعها داخل الذهن يكون عندي مفهومين، يعني عن العقل والذهن يكون بعملية التجزئة بين مفهومين، بين مفهوم زيد بما هو مفهوم وبين مفهوم قائم. ثم الذهن يقوم بتخزين هذين المفهومين في داخل عنده. إذا أردت أن أحكي القضية، أنا أريد أن أقول بأن زيد قائم حتى يكون القضية وراءها واقع، فإذا طابقت الواقع فهي صادقة، لم تطابق فهي كاذبة. إذا أردت أن أحكي هذه القضية تكون حكاية القضية لما في الخارج بهذه الصورة، عبارة عن أخذ الصورتين أو أخذ المفهومين باعتبار تحوله إلى داخل الذهن، تحول كل مفهوم إلى صورة مستقلة، صورة زيد مفهوم زيد وصورة مفهوم قائم. استخرجهما من خزانة العقل وفي بهما يهما اثنتان بلا أشكال، صورة زيد وصورة قائم، صورتان. حتى لما أريد أتي بهما كقضية في الخارج ماذا أصنع؟ أجعل الصورتين شيئا واحدا، بعبارة أخرى أجعل من الصورتين وجود واحد وهو زيد القائم. زيد القائم يعني حكمت على زيد بالقيام. هذه المرحلة الأخيرة هي مرحلة المرحلة التي عبر عنها بالحكم. تجينا سألة وهذا أمر طبيعي عند الإنسان في رؤيته إلى أي قضية، في فهمه لأي قضية هكذا. إحنا أول ما نلحظ شيء واحد مثل المثال الذي ذكرناه زيد قائم في الخارج لا نلحظ إلا شيئا واحدا، باعتبار أن حمل القيام على زيد نلحظ شيء واحد، وصف للذات، الذات هو زيد، وهذا وصف خارج عن الذات، وهذا لا يعني أن هناك تعدد أن هناك زيد، وان هناك قيام بوحده وهذا منفصل عنه، انما هناك شيء واحد وجود واحد. انما الذي يقوم بعمليه، هذا بالامس ذكرنا مثل هذا الكلام، الذي يقوم بعمليه التجريد والتعنيف التجزئة والترتيب هو ماذا؟ هو النفس الذهن العرق ما تتحدث النفس ومثل التعنيف، هو الذي يقوم بعمليه التعنيف والتجريد. هذا الشيء الواحد هو الوجود الواحد لزيد القائم لما اريد دخل داخل امي اجرب الى مفهومين، هو الكلام في مفهومين، مفهوم زيد لوحده ومفهوم القيام لوحده، اجربهما صورتان صورتان يدان دخل امي داخل وزاره الجنه. بعدين لما اريد انا احكي تلك القضيه الخارجيه وهو زيد القائم يكون استرجع نفس الشيء، استرجع الصورتين حتى اكون استرجاع الصورتين اللي هو زيد وصوره مفهوم وصورة مفهوم قائم عبارة إيجاد بوجود واحد، زيد القائم أجيبهم بصورة واحدة وأقول لهم قد تركتم حتى يكون لهم واقع. فهذا العمل الذي يقوم بعملية اللي عبر عنه هو عبر عنه استناد استناد أمر إلى آخر إيجابا أو تنصر والأرض مثالنا استناد القيام إلى زيد إيجابا. كذلك في مسألة قضية التربية قضية التربية أيضا تكون من هذا القبيل، زيد ملتجع قائم وأكثر ما ينفع عن الشيء واحد للخارج هو الزيد الذي هو ملتجع قائم، لما هو دخل إلى قضية الزيد كذلك أدخل مفهومين أدخل بينهم مفهوم زيد بوحده مفهوم القيام بوحده أدخلهم داخل الخزانة أنتبه إذا أردت أن أسترجعهم، غاية الأمر أن هنا الاسناد يكون بهذه الصورة اسناد سلبي مو اسناد ايجابي، فسنتطرق الى الخلاف في مسألة المثلة في القضية السلبية. هذا هو الكلام في مسألة الحكم. طبيعي هذه المسألة قد تكون منها مسألة عادية لأنه احنا شنو نستفيد من رأي الحكم وكلنا نعرف هذا الحكم، وايضا ترتب اجزاء القضية التي سيأتي الخلاف بينه الامر الراجي ولينا الحكماء مثلا، ماذا نستفيد من وراء ذلك او ماذا نستفيد من ان تكون ان يكون الحكم من افعال الناس او يكون من مثلا انفعالات الناس. فهذه المسألة مهمة في مسألة التطور، يعني لها ربط بالمعرفة البشرية. مثلا في مثل هذه الجزئيات البسيطة تكون يعني خربت كل الوضع عند المعرفة، يعني معرفة تبدأ لحظة غير مرتبة على هذا الأساس تكون هذه الأمور دقيقة. طبيعي هذا في الحد الفلسفة طبعا هذا الحد في المنطق. ثم أنه هذا الحكم الذي ذكرناه الذي هو عبارة عن اتحاد بين الموضوع والوصال أمر إلى أن ذلك هذا طيب ما شئت بعد بس الحكم ذلك هو الذي ذكرناه. هل أن الحكم فعل من أفعال الناس أم لا هو انفعال عن إدراك على حد تعبيرهم؟ اختلفوا في هذه المسألة طبعا المناطق فيما بينهم، لما يقول المناطق يكون متناوية لأن كل ما في دسم عند رأي المنتسب في دسم يعني يعتمد على المنتسب له آراء المنتسب. اختلفوا المناطق في هذه المسألة هل أن الحكم فعلا من أفعال الناس او لا، انه لا عبارة عن ادراك وانفعال. طبيعي المثال الذي تقدم ذكره في بيان معنى الحكم وضح ان الحكم فعل من افعالها، وهكذا المثال الذي ذكرناه بهذه الصورة زير قائم مفهوم زير قائم شيء واحد ثم مفهوم زير بوحده مفهوم قائم بوحده مفهوم قزارة ثم هي النفس على الناس ثم ينستقوا إذا أرادت أن تحكي تلك القضية الخارجية ما لا تفعل تأتي بما عندها بالمزارة من اللفظ من السوء من المجيبة حتى تبدأ وقلنا القضية الخارجية. هذا هو ما يعدى عنه جنة. قبل أن ندخل في الاختلاف فيما بينهم نبين أولا معنى الفعل ومعنى الانفعال. هو الذي سأل عنه بالأمس الشيخ الفعل كما يقولون هو صدور الأثر من المؤثر في المتأثر القريب. عبارة أوضح وأبسط هو عبارة عن التأثير وإيجاد الأثر. عبارة عن التأثير إلى إيجاد الأثر. التأثير يصدر بوحده، لا بد له من مؤثر، ظهوره من المؤثر. والتأثير ما يكون في الهواء كما لا بد أن يكون هناك متأثر معروض يعرض عليه الأثر. ألا هذا تعرفون بأنه صدوره من المؤثر وتركه على المتأثر من هذا الحديث. المهم أن يكون هناك تأثير من قبل مؤثر وإيجاد الأثر في المتأثر، وهذا معناه أن يكون شيء هذا نحن نفعل. فمثلا عندنا حاضرون، صدور الفعل مني هو الضرب، وصول المتأثر طبعا يقولون في المنفعل القريب، صدور الفعل من الفاعل القريب في المنفعل القريب، وما يصير انا بعد تأثيري على منفعل بعيد، تأثيري يكون على المنفعل القريب، المتأثر القريب، ما يكون المتأثر البعيد. فأنا لما أقول واحد كف وما جعله أضرب ابني كف وابني مثلا في مكان فلان، يكون قريب مني في الأثر. بالمطرقة مثلا أنا لما أضرب شيء بالمطرقة أضرب المسمار، هذا من المنفعل القريب، المسمار الذي ينضرب. أما ذاك الشيء البعيد فلا يصل إليه الأثر، لازم أن يكون المنفعل القريب هو الذي يتأثر بالأثر الطاهر من الفاعل أو المحدث. هذا معنى الكف. أما الانفعال عبروا عنه هو التأثر وقبول الأثر. طبعا الانفعال يكون في الغالب تدريجي، وقد يكون دفعي، أن هو يصير التأثر للمؤثر وقبول الأثر من هذا المتأثر. ثالثا يكون تدريجا وشواط على حتى أبينه شوية 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 يتأثر تمام التأثر. وقد يكون نار بأنه دفعي التأثر، قرب النار، هاي النار لما تريد تحرق بقية مثلا الحطب اليابس ترضو على ما يتحرق دفعا، وإما ما يعني شوية تأكل النار شوية الحطب شوية شوية إلى أن تقضي عليه. هذا تأثر الحطب بالفعل متأثر بالقابل للأثر، لكن قبول تدريجي شوية شوية يقبل. وثالثا ما يكون دفعة واحدة يقبل الأثر، بضرورة أن واحد مرة واحدة يخلي بنزين ونار على كل الحطب دفعة واحدة يشوف كل الحطب، بعد ما ينتظر النار في كل جهاز ترمي على النار دفعة واحدة يقبل الأثر ويتأثر في هذا الأثر. هذا معنى الفعل ومعنى الانفعال، وهما مقولتان طبيعي من المقولات العشرة الذي ثبت أكثرنا إليهما من المقولة بالفعل ومقولة بالانفعال. المنافق كما قلنا اختلفوا في مسألة الحكم، هل أن الحكم فعل من أفعال النفس، يعني أن تكون النفس هي مصدر الأثر بعبارة أخرى، مو كل متأثر، النفس تكون هي مصدر الأثر، هي الفاعل، هي المؤثر، هي الموجدة للأثر، أو لا، بأن الحكم ليس فعلا من أفعال النفس، يعني بالتالي راح يكون الحكم بالنسبة للنفس ماذا؟ معلولة، العلم النفس، لأنها فعل من أفعالها، ترد على أعقل، أضرب، أرضى بالذي صدر مني، معلولة لي، أنا علمته. النفس تكون علة، والأثر وهو الحكم معلول لهذه العلة. هذا على القول بأنه فعل من أفعال النفس. القول الآخر قلنا لا، لأنه لا، لأن النفس هي منفعلة، الحكم بالنسبة للنفس إدراك على حد تعبيره، الانفعال من مقولة الانفعال، عبارة عن عملية الانتقاش. ذكروا في تعريف العلم الذي ماذا ذكره من ضمن مقولات العلم هي مقولة الانفعال، وقلنا مقولة الانفعال عبارة عن انتقاش صورة المعلوم بالنفس، يعني الصورة لما أن تدخل في الناس تعرف يعني كيف هكذا. العلة العكس، العلة هو الصورة، المعلومة النفس تكون منفعلة بالشيء العارض عليها، الصورة عارض معروضة لنا، النفس تكون موضع انتقاص الصورة، يعني بتعبير آخر النفس معروض للصورة التي هي العارض عليها، والفرق بين بينهما. القدامى من المنطقيين قال أن الحكم إدراك، ورد أن الحكم إدراك الظاهر أن صاحب جرة التاج فسح، يقول بهذا الحكم بأن الحكم إدراك، إدراك يعني الحكم بالتالي انفعال، الحكم إدراك يعني الحكم انفعال، فهو عبارة في التعبيرات عن انفعال النفس بتصور الصورة الحاصلة أو بالعبارة التي سبق أن ذكرها عدة مرات، انتقاض الصورة في النفس يتأثر النفس بها، انتقاض الصورة الحاصلة من الشيء في النفس، هذا تعبيرا بأنه الحكم هو عبارة عن الانفعال، يعني الحكم إدراك، إدراك يعني تصور، إدراك يعني حصول الصورات، نقول الإدراك العلم حصول الصورة الشيء عند العقل، يقول الحكم هو هذا هو حصول الصورة، يعني انفعال النفس حصول الصورة، الحكم هو الإدراك يعني حصول صورة الشيء عند العقل، بمعنى أن الناس تنفعل بحصول هذه الصورة بانتقاصها فيها. هذا القول الأول هو قول القدماء من المناطق. المتأثرون من المنطقيين قالوا لا، لأن الحكم فعل من أفعال النفس، ووصل عليه الحكماء والفلاسفة. وقد المتألم الشيرازي رضوان الله تعالى عليه كما يذكر في رسالته المعروفة رسالة طور التصوير يقول هذه العبارة في مطاوي الكلام، يقول حاضر هنا أمور ثلاثة، أحدها الحكم وذات الكلام، أحدها الحكم بمعنى الإيقاع وهو فعل من أفعال الناس، وكذلك المتأخر عنه من ضمن المعلمة الطوابرة أي نقص إدارة في البداية يقول هكذا إن الحكم فعل من النفس يعني من أفعالها، لكنه طبعا تقريب لعملية منزل بين ما يراه المناطق القدماء وبين ما يراه المتأخرون، إن الحكم فعل من النفس يعني من أفعالها في ظرف الإدراك، الاشتباه اللي كانوا يتصورون انه هو ادراك، ولذلك حتى في الحاشيه شريف الجرجاني الظاهر يرد هذا الرد انه ان الذين قالوا بان الحكم فعل من افعال النفس نتيجه الغفل والاشتباه، لانهم وجدوا الفاظ متعدده تستعمل ويعبر عنها بالحكم ويعبر بها على الحكم، مثل اثبات، ايقاع، انتزاع، إيجاب وسلب وغيرهما، فتصوروا بأن الحكم فعل من أفعال الناس، بينما الغفلة من الجهة الأخرى، من الجهة الأخرى الذين قالوا بأن الحكم إدراك أو انفعال، بينما هو في الواقع ليس إدراك، هو يقع في ظرف الإدراك، بالتالي لا بد أن يقع في ظرف الإدراك، ما يمكن أن يتصور في قرار، لا بد أن يقع في ظرف الإدراك، وإلى التعريف السيد الصلاة الله عليه هكذا إن الحكم فعل من أفعال النفس أو فعل من النفس في ظرف الإدراك الذهني وليس من الانفعال التصوري في شيء، ليس من الانفعال التصوري في شيء. على هذا الأساس قلنا بأن الحكم فعل من أفعال النفس وهي بعد ذلك يعني هذا اللي يكون فعل من أفعال النفس من الصور الذهنية الحاكي عما وراءها كما تقدم الكلام الكلام الذي ذكرناه. ثم يشيرون على او يردون على من يقول بان الحكم ادراك بمعنى انفعال، لو كان ادراكا وانفعال لم يخلو من احد امرين، الامر الاول لو كان الحكم تصور بصفه انفعال الحكم على الصوره، يعني انت انفعل النفس بالصوره الخارجيه، يعني عندنا صوره في الخارج لم يستنفعل بصورة ما هو في الخارج أو صورة تنتقل إلى داخل الناس فتنفعل بها. لو كان الحكم تطورا مأخوذا من الخارج تكون على هذا الأساس القضية غير مفيدة. خذوا زيد القائم، زيد القائم هذه بابها قضية مفيدة، يعني يحصل السكوت عليها على حد تعبيرهم. لو كانت هذه القضية عبارة عن هذا النوع من التصور، يعني أن الناس تنفعل وتدرك تلك القضية بهذا التصور، أنه تتطور هذا الشيء الخارجي فتنفعل به، فيكون الحكم عبارة عن تطورا في الناس، الحكم تطور مأخوذ من الخارج، كل زيد القائم في الخارج، فالحكم عبارة عن هذا التطور الذي استعمال أخرى. الحكم عبارة عن الصور التي انفعلت بها الناس، الصورة التي تنفعل بها الناس متابتها متابة التطور أحسن، تكون متابة متابة بقية التطور. شو الفرق بين بقية التطور؟ تصديق لا يعني للتصديق هنا، لأنه لا يصح السكوت على المدى. إذا قلت أنا إذا جاء زيد وسكت لا يحدث، تصور عبارة عن صورة انفعلت بها الناس، غلام زيد
وغلام زيد طيب إن شاء الله
يا طالعا جملا وليحكم، هذه مجموعة من التطورات لا يحسن السكوت عليها. كذلك الحكم لو قلنا بأنه بمقولة الانفعال بمعنى أنه مأخوذ، يعني الحكم عبارة عن تطور مأخوذ من الخارج يكون من هذا القبيل، ولا فرق بينه وبين القضايا التطورية التي لا يحسن السكوت عليها. هذا أول. ثانيا لا يبلغ العمرين، ولو كان الحكم تطورا لكن انشأته الناس، تطورا انشأته الناس من عندها، من عندها بعبارة اخرى عن شنو؟ من دون ان تستعين بالخارج. هذه ليس الهوى. احنا في التصور الاول في الكلام الاول هكذا ما تصور زيد القائم خارجا، نتصور زيد القائم مفهومين ندخلهم الختامة، ثم بعدين الناس صحيح انها تنشئ تصورا، الناس تقوم بانشاء تصور، لكن هذا التصور الذي تنشئه الناس عبارة عن حكاية لذلك الشيء الخارجي، عبارة عن حكاية الواقع هكذا. اما لو كان ما في الناس من تطور او ما كان في الناس منشأ، ما كان من تطور منشأ من قبل الناس، يعني لو كان الحكم عبارة عن التطور ولكن انشأته الناس من غير ان يكون هناك استعانة بالخارج، اذا ما وجود استعانة بالخارج يعني بعبارة اخرى ان الحكم الذي هو عبارة عن التطور المنشأ من قبل الناس لن يحكي الخارج، واذا ما حكي الخارج قضية ما عندك، قضية ما وجود قضية، يعني إذا صح التعبير قضية مقطوعة، لأن القضية خصوصا في القضايا القضائية نتكلم عنها، قضايا حدود الإنشاء، إحنا مو بكلام الإنشاء، ولذلك عبرنا أن إنشاء الناس إحنا تكلمنا في القضايا في الإخبار، يعني في القضايا اللي العبر عنها يصح أن نصفها بالصدق والكذب، ومعنى صحة وصفة الصدق والكذب كما سيأتي إن شاء الله، يعني أن القضايا لا بد من ورائها واقع، ولذلك صح أن نقولها بالصدق والكذب، نقول هذه صادقة القضية لأن وراءها واقع، فلم تدع إلى واقع فنقول صادقة، لم تدع إلى واقع إذا لم تكن هناك كذب فنقول أنها كاذبة، وصح وصفة الصدق والكذب لوجود واقع وراء بخلاف القضايا الإشرائية، فما نشوف القضايا الإشرائية. على هذا الأساس نقول بأنه أن الحكم الذي هو أحد أجزاء القضية كما يقولون، على الحكم الذي هو أحد أجزاء القضية الحكم ليس إدراكا ليس انفعالا، وإنما هو فعلا من أفعال النفس حاكيا لما في الخارج، طبعا يعتبرها صورة ذهنية ولذلك قطعا نفسه بالطواف لأنه في ظرف الإدراك. قطعا يكون في ظرف الإدراك، لكن متى يكون في ظرف الإدراك؟ فعل أول هو فعل من أصحاب الناس واقعا في ظرف الإدراك ولا هو لا ولا يكون عن ذلك هو ظرف الإدراك، إلا أن يكون الحر إدراك انفعالا فما أنه لا يكون من أحد أمرين كما قلنا، لأنه إما أن يكون الحكم تطورا مأخوذا من الخارج كما قلنا، تطور مأخوذ من الخارج زين، لكن ليس فعلا من أفعالها، معناه أنها كبقية التطورات التي تحصل لنا، كيف أن النفس تطور كثيرا ننزل على ما يريد مثلا أصحاب مقولة الانفعال، نتنزل ونقول بأن العلم مقولة الانفعال عبارة عن تطور الأشياء في الناس وانفعال المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن هذا التعريف لا معنى التفريق، هذا التعريف مو معنى التفريق، معناه العلم، معناه العلم تفريق قد يكون أحد أفراده، لكن هذا لا يلزم من الحكم ولا ليس قد يكون ليس بل مثابته مثابة تقييم التصورات، تدعنا نتصور كثير من القضايا، وكل القضايا التي لا يحكم السكوت عليها كالقضايا الشرعية كالمعتقدات التقييدية، هل يحصل بها تصور؟ لكن لا يحصل بها تصور، يحصل بها تصور، أمرا يحصل بها تصور. هذا الأمر الأول، قال هذا الحكم لا يكون، لا يكون الحكم إدراك، لو كان لازما لا، ولا يكون الحكم، لأنه دار بين أمرين، إما أن يكون عبارة عن تصورا مأخوذا من الخارج، أو يكون تصورا غير مأخوذ من الخارج. واحد الاثنين، إما تصورا مأخوذا من الخارج، ويلزم على المحيط. أو تصورا غير مأخوذ من الخارج، إذا كان التصور غير مأخوذ من الخارج، من أين يأتي هذا التصور؟ أولا تكون النفي التي أوجدت فيه. فتكون النفي الذي أنت أتى التصور. النفي الذي تقوم بإنشاء مثل هذا التصور. هذا الذي تتحكيه. بين التعارف، فإن التعارف من خارج فبعدنا لأنه ليس التصور عن الخارج. وإذا كان التحكيم، وإذا كانت تنشئ هذا التطور الذي هو الحكم، أنشأت الناس من غير التعارف من خارج، معناه أنه في الواقع لا يوجد عندنا قضية قضايا إنشائية من القضية الأول وراءها واقع. أردنا قلنا بأن الحكم الذي يعبر عن علم الأفعال الذي يقع في ظرف الإدراك ويستلزم هذا الفعل. الاستدلال بأجزاء القضية. النفس تكون باستدلالها. النفس مو تبدأ الصور اللي قلنا عنها في البداية، قبل الصور ذكرها. ذكرت الصور في الدنيا هي المفهوم زين ومفهوم قائم، رأيت القدرة. ثم النفس تذهب إلى هذه القدرة وتأخذ المفهومين وتضمهما إلى بعض. توحد بينهما، تأتي بالحكم. من الذي يأتي بالحكم؟ من الذي يصنع الحكم؟ النفس أو فعل من أفعالها. على هذا الأساس نرجع الطرف القائل بأن الحكم فعل من أفعال النفس وليس إدراكا. ثم الكلام عن أجزاء القضية. أجزاء القضية طبعا المناطق والمناطق يبحثونها في المطولة، لا داعي لذكر كل هذا الجنود، لكن نذكر ما يرتبط بمبحث. جماعة من المناطق والفلاسفة كذلك رأوا بأن أجزاء القضية اثنين، القضية الحملية مركبة من جزئين فقط، موضوع ومحمول ولا تعرف لهما. وبطبيعة الحال وجدانا ما نقدر نسلم بهذا الرأي أن نقول بأن القضية هي الموضوع والمحمول. قطعا وجدانا لا نؤمن بهذا الرأي، لأنه إذا فعلا تطور القضية وهي منحلة ليست القضية التي نحن نبحث في أجزاء القضية، ليست بالجزء المستقل وإنما الجزء من المجموع، يعني جزء القضية لما هو بالقضية مو جزء القضية. صحيح يا قلنا زيدا قائم
إذا قلنا بأن الزوج قائم، إذا قلنا كلمة زوج يحضر مستقلة وقائم بوحدها فعلا طبيعي صحيح مكون من المتبع، ولكن إذا راكنا هو مكون من المجموع إذا لم نحس بأن الزوج هو الآن إنسان زوج بين فلا يستطيع الله ذات القول الأول. جاء إدارة من القضية الحملية ذكر من ثلاثة أجزاء موضوع ومحمول بإضافة جماعة تاجة، وطبعا هذا فرق بين القول المشهور كما تقولنا والقول الآخر في البخاري. جماعة ثالثة قالوا بأن القضية الحملية مركبة من أربعة أجزاء، يعني موضوع ومحمول بإضافة النسبة، بإضافة الحكم بوقوع النسبة أو بعدم وقوعها. الخلاف بين القول الثالث وبين القول الثالث هو مسألة مهمة، هو مسألة يظهر أن مسألة طواف دائي يميل إلى هذا الأمر. أثبت في الصفات لا يعتقد فيه أنه يتهافنا بأن أطراف القضية الحملية ثلاثة، تطور الموضوع والمحمول ينفق، أما النسبة ينفقها كما سيتقصد بذلك الآن تأثرون تدعو الكهر المتفاعل. النسبة لماذا يؤتاد النسبة؟ النسبة لم يعزى القوانين ويبدعي لذلك، لو كان من أجزاء القوائم لكانت في القضية الحملية بالهمجات البسيطة هاتي العالم، ولكنها لا تأتي تجزء قضية، وإنما يؤتى بالنسبة تجزء القضية لأن الحكم عبارة عن تصديق، والتصديق دائما يتوقف على التصور. إذا ما موجود تصور إذا يحصل التطبيق فلا بد أن نتطور النسبة، فلا بد أن نتطور النسبة، وبعد ذلك يحترم حكمها لإذعان التطبيق ذلك. فأتوا بالنسبة لا لأنها جزء من القضية، أتوا بالنسبة لا لأنها جزء من القضية، وإنما لأنها مقدمة لحصول التطبيق. بيان هذا الكلام أحد التطبيق القول الرابع، وهو مجموعة أيضا من الفلاسفة والمناطقة، فرقوا هؤلاء البعض، فرق بين القضايا الموجبة والقضايا الثالثة، بين القضايا الموجبة وبين القضايا الثالثة. ومرنا معكم هذا الكلام في كتاب منطقي مرفع، يبدو أنه إذا لم تكن الذاكرة في الجزء الثاني في مرحلة القضايا هكذا، لما قال بأن القضية الحملية الثانية ليست بحملية، أن الأضواء عبارة عن طلب الحمل، ولكن تشبيه الله بالحملية قالوا بأنها حملية، ومع القضية الثانية قالوا بأنها كلام في الانفصالية السالبة الانفصالية، سالبة الانفصالية سالبة الانفصالية، أيضا نفس الكلام يأتي عليها. لا عليها كنا أيضا جاءوا جماعة تفرقوا بين القضايا الموجبة والقضايا الثالثة، فقالوا في القضايا الموجبة يوجد الحكم، هذا الذي نحن عنه الذي تقدم ذكره، الحكم موجود في القضايا الموجبة، أما في القضايا الثالثة الحكم ما موجود، وإنما الذي يوجد ماذا؟ سبب الحكم، لأنها قضايا ثالثة. فإننا عندما نقول زوج قائم الحكم بثبوت القيام لزيد موجود، لكن عندما نقول زوج ليس بقائم كان بحكم القيام عن زيد هذا عن القول بأنه في جواب عليه قال من قاتل بأنه من حكم العدم لا عدم الحكم الرد عليه، وذلك المبحث بعدين العدود والتحصول الذي يأتي إن شاء الله. فلن رأي فرق لأن القضايا الموجبة يوجد بها حكم، القضايا الثانية ليس بها حكم. الرأي الخامس وهو الذي أرجع وفرق به بين الرأي الذي يقول بأن أطراف القضية ثلاثة وبين الذي يقول بأن أطراف القضية أربعة. البعض أنكر النسبة في قضايا الحليات البسيطة وأثبتها في الهليات المركبة تذكرون ما يقول هل هل البسيطة المركبة هل يربي في ذهنك من هذا شيء أم لا؟ في أدري الهم بس شو معنى هل هي البسيطة أم هي المركبة؟ القضايا في الهليات البسيطة وكذا اللي يقولون مصادنا وجود الموضوع في الخارج طلب الوجود على حد تعبيرهم مثل الإنسان موجود نفسه الإنسان موجود الإنسان موجود هذا المخلوق في هذه البسيطة وجود الموضوع في الخارج هو الإنسان موجود معه هنا يقولون لا نحتاج للنسبة لأن النسبة تتخلل بين الشيئين في صحة التعبير متخالفين مختلفين أما الإنسان موجود في واحد فلا تتخلل النسبة النسبة لا تتخلل بينهم بمثال الأقرب في الحمل الأول الحمل الأول تذكرون أنا من حمل الأول الأول
حمل
على المفهوم صحيح يعني نحن كلام الشيخ سليم لانه الحمل على المفهوم يعني حمل المفهوم على المفهوم مع قطع النظر اي افراد المصاريف فلن نحاول نقول مثل ما هو في المثال الانسان حيوان ناطق يعني للتغريب المحمد إنسان وحيوان الناطق شيء واحد مفهوم واحد مفهوم الإنسان أي مفهوم الناطق لا يصل إلى هنا وإنما فرقوا بينهما لماذا؟ بالإجمال والتفصيل فإن الإنسان مجمل والحيوان الناطق تفصيل لهذه الحقيقة وشيء فالإنسان حيوان الناطق ما نقدر نفصل بين الحيوان والناطق والإنسان شيء واحد فالنسبة عادة تكون بين شيئين يمكن أن تتخلل بينهما إذا ما موجود تخلل بين الموضوع والمحلول نسبة لا تقع نسبة لا تقع على هذا الأساس قال بأن أطراف القضية الحملية الهلية البسيطة ثلاثة موضوع ومحلول وحكم نسبة بعد ما موجود وإنما النسبة تثبتوها فقط الهليات المركبة زي ما قائل عليها من الأمثلة هذا كذلك القول المشهور في أجزاء القضايا القول المشهور بينهم هو أن أطراف القضية أربعة الموضوع يعني تصور الموضوع والمحمول والنسبة والحكم الذي هو عبارة عن وقوع النسبة أو عدم وقوع وهذا هو قول المتأخرين من العلماء القول الآخر هو قول المتقدمين منهم وهذين على رأيهم بأن القول تكلم ثلاثة تطور إلى الوحن والنسبة فإذا تحققت هذه المرافقة تحقق التصديق في نظريا ورأيهم وعرفنا انه فرق عندهم هو بين القدماء والمتأثرين في مسألة اطراف او اجزاء القضية بعض يقول ثلاثة وبعض يقول اربعة ننتقل الى كلام الرازي وكلام كلام الامام الرازي وكلام الحكماء في انه هل الحكم هل التصديق هو تمام الأجزاء سواء كانت ثلاثة أو تمام الأجزاء أربعة يعني مجموع مركب من هذه الأجزاء يكون لنا التصديق أو لا أن التصديق خصوص الحكم هذا هو الخلاف الذي وقع بينهما ويبدو أن الحكماء وضعوا لذلك براهين أول فيها فكرتهم بأن التطبيق هو عبارة عن الحكم وليس مجموع جدا لو تعليق لطيفة لكنني لا أحب أن أذكرها الآن فنقرأها يعني إن شاء الله كنا بحثين. وأما الحكم وأما الحكم فهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. هذا الكلام اللي تقدم ذكره هذا التفصيل ممكن تأخذون وتصنتم بحسب ما تقدم فيه الدرسون دراسة منطقية شوية معمقة مو سطحية. فهاي الأمور تكون تكتب أنتم تفحصون أنتم بنفسكم ترجعون في بالهم لأنه في مبحث القضايا راح أسأل عما تقدم للربط بينهما لحتى لا أحد يقول نسية وكذا حتى معادلة على مبحث لمبحث القضايا إن شاء الله. لذلك أنا ممكن تتكلم أشير إلى مبحث القضايا. وأما الحكم فهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وقلنا بأنه يمكن تعلمه أنه اتحاد بين المحمود والموضوع كما تقدم في المثال. والإيجاب هو إيقاف النسبة والسلب هو انتزاع الضمير. فإذا قلنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب عن الإنسان ده فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان. من النفس الذي أسندته فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان وأوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه وهو الإيجاب. أو وضعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه وهو السلب. فلا بد ها هنا أن يدرك أولا الإنسان ثم مفهوم الكاتب تدريج الإدراك. قلنا بالأمس أو في الجلسات السابقة بأنه ليش قال بأنه يدرك الإنسان ثم قال مفهوم الكاتب ليش؟ ثم أول تدرك الذات ثم يدرك وصف الله فإدراك الإنسان طبيعي على مستوى القضية لا نحتاج إلى مستوى أنا أدرك أيضا عندما يقال زيد قائم أدرك قائم بعد الزيت ولكن الترتب في الوجود قائم. فإحنا مشيا على الترتب الوجودي يكون هذا يعني وجودان خارجان فعلا ما يحصل القيام إلا على حدود زيد لأنه تقول شيء لشيء على حدود المثبت له فلا بد أن هذا القيام فرع على حدود وجود زيد أول متحكم والله تزنين كلام. فلا بد أن هنا أولا الإنسان ثم مفهوم الكاتب ثم نسبة ثبوت الكتابة إلى الإنسان ثم وقوع تلك النسبة إلى وقوع أربعة أفراد موضوع محمول نسبة حكم أربعة أجزاء القضية ورأي المتأخرين كما قلنا. قال أولا فلا بد أن يدرك أولا الإنسان أن يتصور الإنسان واحد هو الموضوع ثم مفهوم الكاتب وهو المحمول ثم نسبة كبير الكتاب على الإنسان هو النسبة ثم وقوع تلك النسبة أولى وأصبح وهو الحكم. فإدراك الإنسان هو تطور المحكوم عليه وهو الموضوع والإنسان المتطور محكوم عليه يعني هو الموضوع. الإنسان المتطور محكوم عليه هو الموضوع يعني ما أدركنا أدركنا البوء هو الإنسان المتطور المحكوم عليه. وإدراك الكاتب هو تطور المحكوم به وهو المحمول. فالكاتب المتطور محكوم به هذا يعني عادة تفهم المثال الواقع. وإدراك نسبة ثبوت الكتابة أولا النسبة أو لا وإدراك نسبة ثبوت الكتابة أولا ثبوتها هو تطور النسبة الحكمية وهي النسبة الحكمية للإنسان وأجزاء القضية. وإدراك وقوع المتعينة وقوعها بمعنى إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة هو الحكم وهو الجزء الرابع من أجزاء القضية. وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم وهذا جواب إشكال مقدر أو جواب على أصحاب الرأي المتقدمين على المتأخرين الذين كانوا يظنون بأن أجزاء القضية ثلاثة: موضوع، محمول، نسبة. قال الجواب عليهم، طيب اشكال عليهم إذا صح التعبير؟ اشكال عليهم هكذا يقول: وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم. مو معنى أنه إذا حصل النسبة حصل حكمه على هذا الأساس. قلنا تمام أطراف القضية أربعة: نسبة حكمية وحكم، لأنه قد تكون نسبة حكمية بالأمر. وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فمن تشكك في النسبة أو توهمها إن يشك في النسبة، ولا يستحق غير أنه يشك فيها أو يتوهم النسبة، يتوهمها يعني يرجح أو يعين الطرف المرجوح. زين، فإن الشك في النسبة أو توهمها بدون تطورها محالة، مستحيل أحد يثق بالنسبة. هذا قلنا، هذا تقدم على بدليلين في مسألة العلمية في رد قول الشيء عليه. قال له: إن لم تصدقني مثل بقانون العلمية بأنباء العلمية، لكنك لا تتصور. طبعا لا تتصور، يمكن ان تتصور. ولذلك نكرارك لمبدا العلميه لا تتبقى وحالك تتطور في هذا المبدا. كذلك هذا الذي يريد ان يشكك في النسبه او يريد ان يتوهم النسبه، قبل ان يشكك ويتوهم النسبه لابد ان يتصور. انا اريد ان احكم بالتشكيك او بالوهم. فان الشك في النسبه او توهمها بدون تطورها محال، لان الشك واليوم متوقف على تطور نفسه، لكن التفكير لا يحتمل ما لم يحتمل حكم. فالدواء ممكن، بس التفكير لابد من الحكم، لا يحتمل ما لم يحتمل حكم. وعند المتاخرين المنطقيين ان الحكم معنى اي ايقاع النسبة او انتزاعها. شنو عندهم دور المتأخرين المناطقة؟ انه فعل من افعال الناس في نظرهم، فلا يكون ادراكا، يعني هو انفعال، فلا يكون ادراكا. لماذا؟ لان الادراك انفعال، والفعل لا يكون انفعالا. هم لم يقولوا الفعل من افعال الناس، اكيد لم يجعل لا يقولوا، لان الفعل والاسم انفعال مقولتان مختلفتان، والفعل لا يكون انفعالا. فلو قلنا ان الحكم ادراك حتى بها لا يجوز المتقدمين من المناطق، فلو قلنا ان الحكم ادراك يكون التفكير مجموع التطورات الاربعه. يقول على الجديد المحصول الضحية لم يكن تطور المحكوم عليه على الموضوع، وتطور المحكوم به عن المحمول، وتطور النسبة حكمية، والتطور الذي هو الحكم، فتكون مجموع هذه الأمور الأربعة. وإن قلنا إنه ليس بإدراكين، لا هو فعل من أفعال الناس، هذه المرتبة المتأثرة. وإن قلنا بأنه إنه ليس بإدراك، يكون التطبيق مجموع التطورات الثلاث يلحق، يعني مجموع التطورات تلك تطور الموضوع والمحمول والنسبة مجموعهم مع الحكم. الرواية ثلاثة، الرواية الحكمة تعملون خمسة ثلاثة. يريد بالمرة ينظر إلى أنه لا، أن الفصول عبارة عن الإدراك من مقولة الانفعال. إدراك يعني تطور، اللي سبق أن ذكرناه تطور، زي تطور الموضوع وتطور المحمول، كل تطور، وتطور النسبة وتطور الحكم. مجموع هذه الأمور الأربعة يعطينا. وإن قلنا لا، بأن الحكم ليس بإدراك، وإنما هو فعل من أفعال الناس، إذا فعل من أفعال الناس عن المرتبة المتأخرة، يعني تلك المرتبة التي تكون فيها النفس بإحضار الجزئين إذا صح التعبير المنصفين الموجودين في الخزانة، وتعطيهم أو توجد منهم شيء واحد. هذا العمل. يعني مجموع التطور تطور الموضوع والمحمول والرفع مجموعها من الجزء لم تكن جزء ثاني. هذا كله يسمونه التفريق. لان قلنا انه ليس بادراك يكون التفريق مجموع التطورات الثلاث يعني الموضوع المحمول النسبه الحكميه والحكم حكم بلحظه جزء ثاني يعني التصريح مكون من جزئين من مجموع التطورات الثلاثه والحكم يعطينا تصريح. هذا على راي الامام يعني في الطرفين على راي الامام يعني سواء قلنا اخذنا راي الامام على القول بان الحكم هو انفعال وادراك راح يكون هاي اذا قلنا بانه الحكم عبارة عن فعل من الأفعال كذلك المهم هكذا أنا نسيت أن أنقل نفس عبارته له إحدى عبارته يقول هكذا وتمام الرأي على رأينا هو يقول بأنه عبارة عن المركب في مقابل المفرد يعني الإمام الرازي رأي في التطبيق مركب لا مفرد سواء قلنا مركب من أربعة أجزاء أو مركب من جزئين إذا قلنا مركب من أربعة أجزاء على إدراك على القول بأن الحكم هو إدراك أو قلنا بأنه مركب من جزئين على القول بأن الحكم هو ماذا بأنه فعل من أفعال الناس. هذا على رأي الإمام. وأما على رأي الحكماء فالتصديق هو الحكم فقط بسيطة فعندنا تبع مركب بسيط والفرق بينهما يعني بين رأي الإمام وبين رأي الحكماء من وجود أحدها أن التصديق بسيط على مذهب الحكماء وبلا أشبه يعني شيء واحد بسيط بينما ذاته يعبر بصريح القول أنه مركب في مقابل المفرد ومركب على رأي الإمام سواء مركب من جزئين أو مركب من أربعة أجزاء. وثانيها أن تطور الطرفين والنسبات شرط للتصديق خارج عنه على قولهم أي الحكماء وتطوره الداخل به على قوله على قول إمام باعتبار أنه يعتبر هذا التصديق الذي هو لطيف الذي هو عبارة عن الحكم لا بد من شرائط الحصول فما هي شرائط حصول التصديق أي الحكم التي يعبر عنها شرائط التصديق معنا بأجزاء القضية فاعتبر أن الموضوع والمحلول والنسبة الحكمية شرائط لحصول الحكم الحصول. أما ذاك فلم يعتبر كل واحد منها شرط وإنما اعتبر كل واحد منها شاطر يعني جزء. وتعرفها يعني فرق أن الحكم نفس التصديق على زعمهم أي الحكماء وجزءه الداخل على زعمه لو الإمام فاعلم أن المشهور إلى بين القوم يأتي عليه الكلام. الحمد لله رب العالمين.